تشن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين ببور سعيد
يتبعنا تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
مسجد الحسين ببور سعيد
ولا نذكر أحد منهم جنة ولا درجة ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم الى الله تعالى.
هذا ايضا تحدثت فيها لكن خلينا نزيد عليها. احنا اتكلمنا عن قضية تكفير اهل القبلة ومتى يكفر ومتى لا يكفر، تحدثت عنها منذ قليل بالتفصيل، لكن عايزين نقول ان السلف رضي الله تعالى عنهم، سلف للشهادة بالجنة لهم ثلاثة اقوال، عشان الناس اللي عملت توزع ايه شهادات على الناس ودرى خلاص ده رايح الجنة مش عارف حتف وده رايح النار حتف والكلام اللي يسمع بعض الناس ده. السلف رضي الله عنهم لا، لهم وقفة في المسألة، فهم حينما يقرون او يشهدون لاحد بالجنة اول شيء بعضهم قال لا يشهد لأحد بها إلا للأنبياء، إلا لمن؟ للأنبياء. وهذا القول منقول عن الإمام الأوزاعي وعن أيضا الإمام محمد بن الحنفية عليهما رحمة الله، إنه لا يشهد للجنة إلا للأنبياء. القول الثاني أنه يشهد للجنة لكل مؤمن، وهذا هو قول أكثر أهل العلم والحديث وغيرهم، أنه يشهد للجنة لكل إيه؟ بالجنة لكل مؤمن. والقول الثالث أن يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، يعني أهل الإيمان لو شهدوا لأحد من الموتى بالجنة وقالوا نحسبه من أهل الجنة أو كذا وجبت بفضل من الله عز وجل. وده الكلام اللي ورد في الحديث الطويل المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت يعني وجبت له الجنة، وفي واحد تاني وجبت له ايه؟ له النار. لكن الشاهد في ختام الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، وفي رواية المؤمنون شهداء الله ايه؟ شهداء الله في الأرض. فمن شهد له المؤمنون بالجنة كان من أهلها بفضل من الله تبارك وتعالى عز وجل. نعم. قال ولا نشهد عليهم بكفر، هذه انتهينا منها، لأن المسألة يجب أن تحسم أننا لسنا مأمورين بالتفتيش في بطون الناس والتنقيب في سرائر الناس. والله تعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض إيه؟ الظن إثم. نعم.
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
أنا صححتها في المذكرة اللي هتتوزع إن شاء الله المشروحة، لأنه في الأصل ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف، فأنا صححتها ولا عايز صححها أيضا يعني. وذلك طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق إيه؟ المفارق للجماعة. طيب دول ورد فيهم نص، أي ورد فيهم نص، في غيرهم في نصوص أخرى، تمام. لكن من يقول بهذا بقتل فلان أو قتل فلان؟ يقول به الحاكم أو من ينوب عنه من القاضي أو نحوه، لكن المسألة تبقى فوضى. أي واحد تطلع في راسه يقول لك فلان ده مهدور الدم، من الذي فوضك لأن يعني تهدر دماء الناس أو أن تقتل الناس وتسفك دماءهم؟ لا، لم يفوضك أحد في هذا. مسألة شرع يعني، مسألة شرع. لذلك هنا الكلام صريح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أما غير المسلمين ففيهم أيضا نصوص أخرى. نعم فضل.
بعد موت النبي صلى الله
لا هو هو بالنسبة لك مستور الحال، هو مستور الحال، لكن نحن نتكلم عن المنافق معلوم النفاق اللي هو اعترف بنفاقه أو أقر به أو نحو ذلك في زمننا، فهذا منافق. لكن هو طالما أنه لم يعترف بهذا ولم يقر بهذا فأمره إيه؟ مهما بدأ منه مهما ظهر منه من أعمال أو أحوال فهو مستور الحال بالنسبة لك، إلا أن يظهر خلاف ذلك. نعم. أو صلى عليه قبل نزول الآية، الآية نزلت في أعقاب الصلاة مباشرة، والمشهد المعروف أنه فعلا حاول سيدنا عمر حتى أن يحجز بين النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، قال أتصلي عليه وهو منافق؟ كان الكلام صريح، كان الكلام صريح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول ربه تبارك وتعالى اللي هي قبله إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة قال وسأزيد على 70. نعم، هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يصدر رسالة مهمة جدا للأمة والبشرية بعد ذلك، أنه حتى على الرغم أن الرجل كان منافق لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة ليس به ولكن بولده، وجبرا لخاطر عبد الله بن عبد الله ابن أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بداية أعطاه قميصة ليكفن فيه ثم دخل وصلى عليه، لكن لم يكن قد نزل النهي المباشر، لما نزل النهي المباشر خلاص خلاص لم يصلي رسول الله على منافق بعدها، هو يعلم أنه منافق. بكى نعم، قال أليست نفسا ونفس تفلتت مني إلى النار، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وذلك وذلك ربنا عز وجل خفف عنه يعني، كما ورد كما نزل في سورة الإيه؟ سورة الكهف في البداية الكهف. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتحسر ويبكي ويتألم على نفس تفلتت منه إلى النار عليه الصلاة والسلام. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إيه؟ بهذا الحديث أسفا. جزاك الله خير شخص. أيوة كده، لحد ما جنب حد كده زي الشيخ حسن يبقى مطمئن. الله يحفظك. نعم تفضل.
وأثر الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جروا ولا نزعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم طاعة الله عز وجل، فنرى ما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
وطبعا هذا القول قول الإمام الطحاوي هو قول أهل السنة والجماعة في مسألة الخروج على أولياء الأمور ونحوهم، وهي مسألة معروفة جدا وهو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويستدلون من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. هو يقصد هنا بالأمير هو ولي الأمر يعني ولي أمر المسلمين. فنصوص كثيرة جدا لا يتسع الوقت ولا المقام لذكرها تتحدث عن قضية الخروج من عدمه على ولي الأمر، لكن فيه نقطة معينة مهمة جدا حتى في هذه الآية لكي نفهمها على حقيقتها، وهي في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا إيه؟ الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. لا ما فيش وأطيعوا هنا، لماذا؟ بالضبط، لأن طاعتهم مقرونة بطاعة الله، مرهونة مش مقرونة، مرهونة بطاعة الله ورسوله، طاعتهم مرهونة بطاعة الله ورسوله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فليس من حق أحد أن يأمرك بمعصية أو أن ينهاك عن طاعة مفروضة، ليس من حقه ولا يسمع له ولا يطاع في أمره أو نهيه ما دام مخالفا. لا انت عايز تتكلم عن قضيه الاكراه، ده موضوع تاني. لو انت مكره ده موضوع تاني، الا من اكره قلبه ده موضوع، دي قصه تانية. لكن في العموم ان يامرك بمعصيه فتقول حاضر، او ينهاك عن طاعه مفروضه فتقول سمعا وطاعه، لا هذا طبعا منه. حتى وان كان ولي امر، حتى وان كان وليا ايه، ولي امر. واما لزوم طاعتهم وان جاروا، يعني في نصوص ايضا تتحدث في قضيه الجور والظلم الذي يقع من بعض هؤلاء، وما اكثرهم في زماننا. فالناس تقول لك بس انا كده ايه، عندي عندي السبب المباشر وعندي الدليل على جواز الخروج عليه. ليه؟ قال لك اصل ظالم. قال اهل السنه والجماعه وسلف الامه معتقدهم في هذه المساله والنصوص فيها كثيره، قالوا وان جاروا. لماذا قالوا هذا القول؟ لان الخروج على هذا الشخص او ولي الامر هذا يترتب عليه من المفاسد ما هو اعظم من عدم الخروج عليه. يترتب عليه من المفاسد ما هو اعظم من عدم الخروج عليه. وهذا الكلام واضح جدا، واضح جدا، ولم نقرأه في كتب فقط، بل شاهدناه وعايشناه ورأينا غيرنا ورأينا أنفسنا. قد عشنا في هذه الدوامات كثيرا جدا، كثيرا جدا. ولذلك هي محسومة، المسألة محسومة في قضية الخروج من عدمه بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. والعجيب في زماننا انك تجد ناس تخرج على ولي أمر ولا حاكم ولا كذا ويستحلون ذلك، وعندهم مبرراتهم وعندهم ونفس الناس دول ينكرون الخروج على غيره. يعني يقول لك يخرج على فلان، يقول لا فلان لا. طب اشمعنى ده ولي أمر ده جاي من ها؟
ده أمر بس من غير ولي.
ما اشمعنى ليه يعني؟ أنا عايز أفهم. هي قضية أهواء، هي قضية إيه؟ هي قضية أهواء حتى جرت علينا الويلات للأسف الشديد، للأسف الشديد. لذلك أهل العلم قالوا إنهم وإن جاروا فإن الخروج من طاعتهم من المفاسد، أو يترتب عليه من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. قالوا بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، فإن الله ما سلطهم على عباده إلا لفساد أعمال العباد، والجزاء من جنسه هو الآية واضحة. وكذلك نولي بعض الظالمين إيه؟ بعض بما كانوا إيه؟ يكسبون. القضية واضحة يعني، القضية واضحة. طبعا هي فيها تفصيل كثير وفيها كلام يطول شرحه، لكن هذه اللي يعني اختصار الموضوع. نعم.
ويتبع السنة والجماعة ويجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
في جزئية بسيطة برضو في نفس المسألة اللي فاتت في قضية اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة. حتى في قضية الخروج على ولي الأمر، الذين أباحوا وأجازوا الخروج ما عنده، يعني أنت عندك أدلة كثيرة جدا على عدم الخروج. اللي أباح الخروج استدلوا بأدلة أقل منها بكثير وأضعف منها بكثير، اجتهدوا في ذلك. لكن ليس لكل أحد أن يجتهد. أنا أتحدث عن أهل العلم الراسخين الأثبات، يعني عشان برضه ما يحصلش تشتت في الذهن وبالبلة. واحد دلوقتي يقول لك الله، طب إذا كان المسألة كده أمال، وأنت في ذهنك الوقت تتسم صورة أمال فلان ده عالم كبير، أمال إزاي تزل قدمه في مثل هذا؟ ما هو أيضا عنده أدلة حتى وإن كانت هي الأضعف، لكن عنده أدلة. ومنها ما جاء في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن هذا يا إخوة في حالات ليست هي الواقع الذي نعيش فيه بتمامها. يعني إيه؟ يعني الكلام ده لما الأمة كلها تجتمع على أمر ما، إن فلان ده لابد أن يعزل ولابد أن تنتهي ولايته. الأمة اجتمعت على هذا. لا لا أنا ما أتكلمش على الكفر الآن، أتكلم ولاء مسلم وكل حاجة، ما أتكلمش على الكفر، لأن الكفر ده موضوع تاني. إن أظهر كفرا بواحا طبعا ده يخرج عليه بدون كلام، ما فيهاش نقاش. أنا بتكلم لغاية دلوقتي على اللي هو لسه يحكم له بالإسلام. طب الأمة لا تجتمع على ضلالة، ما المقصود بالأمة؟ إيه المقصود بالأمة؟ هل المقصود بالأمة إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ كلام الفارغ ده؟ بالضبط، أهل الحل والعقد الذين إيه؟ يعرفون للأمور والأحكام والمسائل أدلتها وفهم هذه الأدلة ومناطات هذه الأدلة وكلام ده كله، هم دول اللي يجلسوا ويحددوا. فإن اتبعتهم الأمة خلاص. لكن طول ما انت شايف ان المسألة شوية وشوية نص ونص، الكلام ده كله يسير في الإطار الأول الذي تحدثنا فيه، والمسألة في الآخر لا تحكم لا بفرحة ولا بأهواء، ولا انا بحب ده وبكره ده وعايز ده يغور وعايز ده يفضل. الكلام ده كله كلنا بنتعرض ليه، لأن النفس البشرية احيانا تفرح بشيء وبعد كده تصطدم ان الفرحة دي كانت ايه، كانت مزيفة وفرحة وهمية وفرحة وقتية لانها لم تستند الى اصل في الكتاب والسنة. ودي مشكلتنا خاصة في هذا الزمان صراحة، يعني نجري ونفرح يا سلام والآيات، احنا الواحد بتفرح تفرح، لكن بعدها مباشرة تصطدم بواقع أليم يصحيك يفوقك. فالأمة لا تجتمع على ضلالة، نعم، لكن ما المقصود بالأمة؟ لازم نفهم الموضوع ده صح. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الجماعة هنا مثل ما قلت قبل ذلك هي جماعة المسلمين، وهم الصحابة التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، لقول الله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحتى في الوصية المعروفة التي ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، الوصية في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى آخر هذه الأحاديث التي كانت تتحدث عن مثل هذه الأمور. نعم.
ونحب أهل العدل والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة.
نحب أهل العدل والأمانة، أهل العدل والأمانة الذين يتكلمون بعلم، هو يقصد هنا من؟ الذين يتكلمون بعلم، ولذلك يخرج من هؤلاء الذين يتكلمون أو يفتون بغير علم، يخرج من هؤلاء يعني تسقط عنهم العدالة والأمانة، لأنه كما قال بعض العلماء زي الإمام مالك أو غيره، من قال لا أدري فقد إيه؟ فقد أفتى. ولذلك دائما ذكر نفسك بهذه الجملة، من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، من العلم أن تقول لما لا تعلم إيه؟ لا أعلم. طب افرض واحد أفتى ولا تكلم في مسألة، هو صاحب علم وكل حاجة، لكن لبس عليه في المسألة، اختلطت عليه، ها، لكن قال تكلم يعني، فهل هذا يتهم أنه سقطت عنه العدالة والأمانة؟ لا، خاصة أنك لو راجعته تراجع، يعني هو لو تذكر بنفسه وراجع نفسه لا صحح ما أخطأ فيه، أو لو حد غيره رجعه قال له خلي بالك من كذا، يروح يدور عليها أو يأخذ بالكلام ويتراجع. ودول كان حال الأئمة والفقهاء، حتى تجد لهم فقها قديما وفقها فقها حديثا ورواية أولى ورواية تأتي لتنسف الرواية الأولى أو تمحوها ويأتي بقول جديد وهكذا، وهذا كله في معرض الاجتهاد لأهل الاجتهاد أصحاب أدوات الاجتهاد، نعم، أن يضر مع الدليل. قال الله قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، يعني حتى ربنا عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد علم ما لا يعلم إلى الله سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يزعل، عشان ما حدش يعني يقول لك يعني إيه ما أقولش، يعني أنا إزاي يعني ما أفتيش، إزاي ما أتكلمش، لا أنت ممكن ما تتكلم لأنك لا تعلم فيها. خلاص إذا كان النبي نفسه عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أمر أنك خلاص لا تتكلم في هذا ورده إلى رد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال قل ربي أعلم بعدتهم، قل ربي إيه؟ أعلم بعدتهم. ولحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الحديث متفق عليه، الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم.
ويقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
تمام، هذه انتهينا منه.
ورد المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
طبعا باب المسح على الخفين باب طويل جدا من الأبواب الفقهية، لكن كنت دائما حتى من زمان جدا حينما أتحدث في دروس فقه ولا برامج فقهية ونيجي على قضية المسح على الخفين أتذكر الإمام الطحاوي بالذات، لأن متون العقيدة كلها فتش فيها ودور هتلاقي الإمام الطحاوي هو اللي ذكر إيه قضية المسح على الخفين في السفر والحضر في متن عقيدة. أحسنت يا شيخ مدحت، ليه؟ لأنه كأنها رسالة يرد فيها على بعض الفرق الرافض وغيرهم ينكرون هذا، لأن الرافض عندهم غسل القدمين مسح، هو عندهم غسل القدمين إيه مسح، فمش معقول هيجي مثلا على النعل ولا الجزمة اللي هو لابسها يغسلها بقى حط رجله تحت الحنفية، ما هو لازم يعمل الضد بقى وهيبقى مسح ومسح، هو عايز يبقى مسح على الرجلين عايز حاجة تانية بقى للخفين والنعلين والكلام، ولذلك هو إيه هو ينكرها أصلا، يقول لك ما فيش حاجة اسمها مسح على الخفين، لأن الإمامية في مذهبهم يمسحون أقدامهم ولا يغسلونها، وعندهم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطفوها على المسح بالضبط، لكن الآية في أصلها معطوفة عليه واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على غسل اليدين وغسل الوجه، خدتوا بالكم؟ فهذه هي المسألة. ولذلك تواترت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين، وطبعا بشروطها الواردة في كتب الايه في كتب الفقه. نعم. وقس على الخفين النعلين وايضا الجوربين مع خلاف بين اهل العلم فين المدة؟ نعم.
أنا مسحت جزء من النهار ده
حسب يعتبر
نهار
بقيت
الليل ولا خمس
فروض
اسمعنا كده الكلام.
هو بص انت عشان ما تحيرش نفسك يعني انت توضيت ولبست مثلا النعل او خلاص اول مسح تتحسب ازاي؟ تتحسب من اول انتقاد للوضوء.
تمام،
مش كده؟
اول مسح عليه
من اول مسح عليه العصر في اليوم اللي بعده. حتى لو دخلت نهارين ما هو يوم وليلة، انت لما تحسبها هتلاقيها يوم وليلة برضه، هتلاقي يوم وليلة يوم كامل يعني وليلة، لان انت خدت من العصر فعندك بقيت النهار اللي تحت سقط عنك فبتعوضه في اليوم اللي ايه بتعوضه في اليوم اللي بعده. وخلي بالكم بس هي المسألة دي ان شاء الله مش هغوص فيها قوي لان عايزين تبقى في دروس فقه الاخوة اللي يمكن اللي حضروا معنا في ام القرى في دورة الفقه اتكلمنا فيها بالتفصيل على ما اذكر. حتى موضوع المدة فيه كلام عند اهل العلم يعني حتى فيه كلام يعني حتى المدة لو عدت وانت لسه لابس الجورب في قدمك هل يجوز لك انك تمسح عليه زيادة في الوقت او لا؟ نعم، في نصوص وفي ادلة بتقول بالزيادة كما مرة عن سيدنا علي وغيره تقول بالزيادة ولا بأس في ذلك. نعم.
والحج والجهاد والقيام مع أولي الأمر من المسلمين ضرب وفاجر إلى قيام الساعة لا يطلبهم شيء ولا ينقضهم.
نعم، حتى ما يأتي أحد ويقول إحنا مثلا نريد الخروج إلى الحج أو الخروج للجهاد ولكن ليس لنا إمام أو إمامنا جائر ظالم غاشم وعنى نحن ما نخرج معه للحج ولا للجهاد، لا، هاتان فريضتان لا تسقطان إلى قيام الساعة. كان الإمام الموجود عادل، كان جائرا، كان موجود كان مش موجود، الحج فريضة فرضها الله عز وجل لا تسقط ولا تنقض بأي حال من الأحوال إلى قيام الساعة. وكذلك الجهاد ذروة سنام الإسلام، إلا أن في قضية الجهاد طبعا هيكون فيها تفصيل لا يتسع الوقت لذكر الآن في قضية الجهاد وأنواعه، وهل يجب أن يكون تحت إمام أم لا، وهل يجب أن يكون تحت راية شرعية معروفة ظاهرة أم المسألة فيها، طبعا فيها إيه؟ فيها إن شاء الله كلام نحاول إن شاء الله نفرد له في بابه بإذن الله. تفضل.
ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
نعم، أول ملائكة تحدثنا عنها بشيء من التفصيل في بداية اليوم، والله تعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه إيه؟ يحفظونه من أمر الله، يعني هؤلاء الملائكة، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه خلاص، المسألة مرتبطة بوظيفة الملائكة هؤلاء وكذلك بقدر الله تبارك وتعالى عز وجل. ولذلك حتى في الحديث جاء فيه كيف تركتم عبادي، قول ربنا للملائكة كما جاء في الحديث القدسي، كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم إيه؟ وأتيناهم وهم يصلون، اللي هم الملائكة الذين يتعاقبون فيكم أناء الليل والنهار. نعم.
ونؤمن بملك الموت موكل بقبض أرواح العالمين.
ملك الموت نؤمن بأنه موكل بقبض الأرواح، مصداق لقول ربنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم إيه؟ ترجعوا. ومثل ما ذكرت من شوية إن المسألة إن ملك الموت موكل بقبض الروح بس، لم يكلف بشيء آخر، بقبض الروح ثم تستلمها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. نعم.
وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
هو القبر المقصود هنا لما تحدث عن عذاب القبر، ما مفهومك لعذاب للقبر؟ ايه هو القبر؟
ها؟
الحفرة اللي في الأرض اللي هي الشق واللحد. أحسن أحسن شيخ أحمد، تمام يا محمد. هي القضية إيه؟ القبر ظاهره حفرة في بطن الأرض يقبر فيها أناس، لكن أناس آخرون يقبرون في أماكن أخرى. اللي بيموت في البحر تأكله الحيتان وأصبح بطن الحوتي ولا بطن الأسماك له قبر، واللي السباع بتختطفه مش عارف بتروح فين فيكون طعمة وخلاص لقمة في حواصل طيور في حواصل هذه الطيور أو بطون السباع أو غير ذلك، أليست هذه لهؤلاء إيه؟ قبورا؟ نعم. إذن المقصود بالقبر على حقيقته عالم البرزخ، عالم إيه؟ عالم البرزخ. لكن عذاب القبر حقيقي؟ أي حقيقي؟ نعم حقيقي. ومن ينكره فقد أنكر إيه؟ فقد أنكر. لا هي فيها خلاف قضية إن عذاب القبر معلوم من الدين بالضرورة أو لا. القبر ذات نفسه طبعا لا، لم ينكره أحد، لم ينكره يعني هؤلاء، وإنما أنكروا عذاب القبر. هو طبعا ما سمعت أحدا منهم أنكر نعيم القبر، مش عارف ليه ما أدري. خلاص، طب أنت ما أنكرت نعيم القبر فلماذا أنكرت عذاب القبر؟ حاجة غريبة جدا يعني. تمام. فمن ينكره اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال بكفره لأنه أنكر نصوصا جاء ذكرها في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متواترة، وهم يقولون كل الأحاديث أحد، لا في أحاديث متواترة. نعم، وفي نصوص قرآنية، ولكن يعني هم يقولون لم ينص في القرآن على كلمة عذاب القبر. يعني تخيل عايزين ايه تجيلهم في القرآن كده زي اللي كنت زمان تسأله تقول له السجاير حرام يقول لك في نص في القرآن. يعني انت عايز ايه نص في القرآن يعني؟ لا تشربوا السجائر فإنها محرمة، ما عايز ايه؟ حاجة غريبة جدا يعني.
وما انت بمسلم من
في نعم نعم. لا هم عايزين نص يقول ان في عذاب قبر خلاص. لا الادله في على قضيه القبور وما يحصل فيها في القران موجوده، وانت عندك حتى ادله على عذاب وان كانت غير صريحه لكن واضحه جدا. يعني لما يقول ربك عز وجل في حق فرعون وآل فرعون النار يعرضون عليها ايه؟ غدوا وعشي. طيب متى؟ كان ممكن نقول هذا الكلام عن يوم القيامة، لكن يأتي بعدها يقول ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا إلى فرعون أشد العذاب.
الله
أمال العذاب اللي كان قبله ده كان إيه؟ النار اللي بيعرضوا عليها غدوا وعشيا كان فين؟ طالما أن النار اللي الآن التي تحدث عنها ربنا هي النار الآخرة اللي هي النار طب اللي قبلها إذن هو عالم الإيه؟ عالم البرزخ. وأدلة كثيرة موجودة. نعم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، لما تكلم مع صرع بدر وغيرها من غيرها من الأدلة. لو أنا نتكلم عن عذاب القبر وكذا هناخد فيها وقت إيه؟ وقت طويل. تفضل جيد.
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
نعم هو روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان وحفرة من حفر النيران لأهل الكفران والعصيان. ولذلك فإن من أخطر وأشد المواقف على العباد في قبورهم هو ما يعرف بفتنة القبر والتي تسبق العذاب، وهي نوع من العذاب للفاشلين في هذا الامتحان. هي بداية الايه؟ بداية المحنة حين يسأل من ربك ما دينك ماذا تعرف عن الرجل الذي بعث فيكم. نعم.
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
البعث يكون بعد النفخ في الصور اللي هي بيسموها النفخة الثالثة، يعني في نفخة الفزع وفي نفخة الصعق وفي نفخة البعث. فيبعث من في القبور ويبعث العبد على ما مات عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث العبد على ما مات عليه. ولذلك في قصة الرجل الحاج الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فوقصته ناقته فمات، قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن تكفينه وتجهيزه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث العبد على ما مات عليه كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. يعني كل واحد يفتش له عن موته، كل واحد إيه؟ يفتش له عن موته. فتش عن موته يعني إيه؟ يعني داوم على الصالحات حتى إذا قبض الله تبارك وتعالى أرواحنا قبضنا ونحن على طاعة. إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا وما استعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. فدي قضية الإيه؟ قضية البعث. الحاج يبعث ملبي، الشهيد يبعث وجرحه يثعب إيه؟ دما لون لون الدم وريح ريح إيه؟ ريح المسك سبحان الله القدير كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها طبعا. وقضية مصير الغرقى والحرقى والكلام اللي حكينا عنه من شوية أيضا في البعث، عرمنا هم ليسوا مدفونين في قبور لكنهم يبعثون يوم القيامة بأمر الواحد الأحد سبحانه وتعالى عز وجل، لما ينزل من السماء ماء كمني الرجال كما جاء في بعض الروايات، فيختلط هذا الماء بالحبة اللي موجودة. يعني الإنسان يبلى ويبلى بدنه وجسده إلا إيه؟ نعم عجب الذنب هذا عامل زي حبة اللي يسموها الكستبان الصغيرة دي، حبة كده صغيرة خلاص، هي تقريبا في آخر الفقرات من تحت الحبة، هذه تظل موجودة لا تبلى. فالمطر النازل من السماء ده سبحان الله في يوم البعث يختلط بهذه الحبة فيتكون الإنسان منها مرة أخرى، يركب يعني يركب الإنسان منها ويحيى مرة إيه؟ مرة أخرى جسدا وروحا، يعني الجسد ثم يركب فيه الروح سبحان الله القدير. فهذا هو البعث وجزاء الأعمال، العرض والحساب، حساب بين يدي الله تبارك وتعالى بقواعده المعروفة، قواعد لن تجدها في الدنيا بأي حال من الأحوال. هذه القواعد خاصة بيوم القيامة بين يدي الله في أرض المحشر في يوم العرض والحساب. قواعد: عدل لا يشوبه ظلم، عدل إيه؟ لا يشوبه ظلم، ولا يؤاخذ العبد بجريرة غيره، ولا تزر وزرة وزرة أخرى، بل يطلع العباد على ما قدموه في صحفهم حيث تتطاير هذه الصحف، ثم تكون مضاعفة الحسنات دون السيئات، الحسنة تضاعف السيئة لا تضاعف، وتبدل السيئات حسنات، وإقامة الشهود على الكفرة والمنافقين، حتى الجلود ستشهد على أصحابها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. كل هذه القواعد موجودة، لكن في إنجاز التعبير يعني في محكمة الآخرة وليس في محكمة الدنيا. كذلك الصراط، نؤمن بالصراط والميزان كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصراط، الجسر الممدود على جسر النار، الجسر الممدود على متن النار أو على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، عليه الكلاليب والخطاطيف التي تخطف الناس بأعمالهم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والنجاة، نسأل الله السلامة والنجاة. ثم الميزان أيضا، والميزان العلماء تحدثوا فيه أنه ميزان حقيقي، لكن لا يقدر قدره إلا الله. يعني ما حد يفكر في الميزان ده شكله إيه وعمل إزاي ومساحته كذا. فالميزان هذا يوضع يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ده الميزان، ده الميزان. طب ما الشيء الذي يوزن في الميزان؟ هي قضية خلافية بين أهل العلم، لكن الراجح فيها لأن الجميع يوزن، الأعمال ستوزن، وثواب العمل سيوزن، وصحائف الأعمال ستوزن، والإنسان نفسه سيوزن، وكل واحدة من دول عايزة محاضرة. فخلينا نكتفي بهذا. علاء، حد هنا اسمه علاء أبو إيه؟ في علاء أبو هبة؟ متأكد يا شيخ من الاسم ولا؟ لو نفس الاسم ولا مش موجود، لكن لو اسم تاني بس بلغنا يا شيخ. طيب هنحاول نعجل شوية عشان نخلص. هانت إن شاء الله.
والجنة والنار مخلوقة لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا ولا تبيدا.
ماشي، كمل شيخ.
وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرد له، وصابر على ما خلق له، والخير
والشر
مقدران على العلم.
اولا، اتفق اهل السنه والجماعه على ان الجنه والنار موجودتان. يعني في بعض الناس ينكر وجود الجنه والنار ويقول ده لسه سياتي لهم وقت عند قيام الساعه. لا، هما موجودتان، والراجح ان ادم عليه السلام سكن الجنه الاخروي، جنه الخلد، الراجح. طبعا المساله فيها خلاف، لكن الراجح بالادله أنها جنة أنها جنة المأوى وجنة الخلد. والله تعالى يقول في كتابه عن الجنة: أعدت للمتقين، ويقول عن النار: أعدت خلاص للمتقين، والثانية أعدت للكافرين. وفي نصوص في الكتاب والسنة تبينان وجود الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وربنا تعالى يقول: وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها أبدا ما دامت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. طيب خلاص هي لا تفنى ولا تبيد، لا الجنة ولا النار. والله خلق لهما أهلا، للجنة خلق أهلا وللنار خلق أهلا. وقال في حق أهل النار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يعني تستطيع أن تقول إن كل عطاء من فضل، وكل عقوبة من عدل. كل عطاء من إيه؟ من فضل، وكل عقوبة من عدل. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه سبحانه وتعالى. إن ربنا يقول: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن كل من جاء بأسباب الثواب يثاب، كل من جاء بأسباب الثواب إيه؟ يثاب. لكن تعلو أسباب الثواب رحمة من؟ رحمة الله عز وجل. وكل من جاء بأسباب العقاب يعاقب إلا إن عفى الله عنه. والله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت إيه؟ ويعفو عن كثير. فالخير والشر مقدران على العباد، وهذه طبعا تحدثنا عنها كثيرا، لأن الله يقول: قل كل من عندي من عند الله. وقال: ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. نعم.
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، هو يتحدث هنا عن الاستطاعة التي يجب بها الفعل. الاستطاعة التي يقصدها هنا اللي هي وجود آلات الفعل نفسه، الطاقة، القدرة على إيه؟ على الأداء والعمل، الأداء وإيه؟ الأداء والعمل. فهذه الأدوات وهذه الطاقة وهذه القدرة تكون موجودة أصلا قبل الفعل، يعني قبل أن تقوم بالفعل أو تقوم بالأمر الذي تعمله. فهذه أصلا كانت إيه؟ كانت موجودة في الأساس، وعلى أساسها يكون الأمر والنهي، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، لقضية الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا ما أتاه. فهذه الاستطاعة اللي هي المفترض تكون أدواتها موجودة قبل الفعل، لكن في استطاعة اللي هي القدرة بقى والإرادة اللي هي تكون مع الفعل نفسه، وانت شغال، وانت مثلا بتصلي، وانت بتحج، وانت تجاهد، وانت وانت وانت، فانت شغال في الفعل، فهذه هي الاستطاعة ساعتها. من الذي وفقك اليها؟ هو الله سبحانه وتعالى، اللي هي قضية الهداية، هداية الارشاد والدلالة، وهداية التوفيق. هداية التوفيق من الله، وليست من احد الا الله سبحانه وتعالى عز وجل، اللي هي في قضية الاستطاعة. ولذلك ربنا عز وجل لما تحدث في معرض كلامه عن الحج قال إيه: من استطاع إليه سبيل. فجعل إن قضية الاستطاعة أساس، قضية الاستطاعة أساس. يجي لك واحد يقول لك: أنا نفسي أحج. طيب، لكن ما عندي مال. خلاص أنت غير مستطيع. ما عنده قدرة بدنية، أنت غير مستطيع. واحد يقول لك: أنا ما عندي محرم بس نفسي حج، أنت غير مستطيع. وهكذا. فكل هذه تدور في فلك قضية الاستطاعة التي يجب بها الفعل، ثم يوفق العبد إليها، كل ذلك بهداية وفضل من الله. هو فرض عليها لو استوفت الشروط، لو استوفت شروط الاستطاعة اللي هي القدرة المالية والبدنية والمحرم. لو الثلاثة موجودين وزوجها قال لها: ما تحجيش، تروح تحج. لو ثلاثة موجودين. نعم الرفقة الآمنة طبعا هي مذاهب قال بها بعض أهل العلم مثل الشافعية وغيرهم، لكن صراحة لا أخفيكم يا إخوة من خلال الواقع ده. من خلال الواقع أنا كنت فترة من ضيق على الناس، خاصة لي كبيرة في السن شوية وعايزة تقول لك فوق 45 ولا 50 ولا 60 وعايزة تحج ولا تعتمر، فكنا أحيانا نقول طيب خلاص هناخد بقول الايه الرفقة الآمنة ماشي، لكن من خلال الواقع لا أخفيكم اللي شفته بعيني في مواسم كتير رحتها، لا ست من دول والله بتتبهدل.
تعملش
العمره
ولا
الحج مظبوط؟
ها؟ يعني
ما بتقدرش تعمل الاعمال. لا لا بتتعب 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 في حاجات ما تتخيلوهاش يعني صراحة يعني. فوجود المحرم مهم جدا مع المرأة في السفر، خاصة في رحلة زي دي بتطول، رحلة الحج بالذات والعمره والكلام ده بتاخد وقت وبتاخد جهد وإجراءات وداخلة وطلعة ونازلة، يعني لا محتاجة فعلا معها محرم، لأن المحرم في مفهومنا هو له فوائد كثيرة. رجع أو تعملوا زي أخ زميلنا حكيت لكم عنه، كنا مرة في مسابقة من مسابقات شيخ جمال يمكن لو افتكر مسابقات زمان دي كنا بنسافر فيها مع الشباب وكده، وبعدين جالنا سؤال عن المحرم، أخ من الإخوة من عندنا طبعا الإخوة بورسعيد يعني ما شاء الله إيه فكاهة يعني الناس كانت تحبهم جدا بصراحة، يعني دمهم خفيف جدا تصدر منهم مواقف كده تلقائية. فالأخ راح إيه طلع يجاوب، هو بيجاوب كل شغل ايه المحرم المحرم كذا، فواحد من لجنة تحكيم شيخ من كبار مشايخ الازهر يعني ما عجبتوش الكلمة، رده كذا مرة فيش فايدة، يا ابني اسمه المحرم ولا المحرم. والاخ الله يهديه انفعل جدا وقال له هكذا سمعتها من الشيخ ابن عثيمين، وطبعا الرجل سمع ايه ابن عثيمين خلاص خلص، قال له انت انا المهم الاخ ترك الايه ترك المسابقه وراح مشى فعل جدا ومشى، فندوا عليا كنت انا مشرف يومها المجموعه، قالوا لي لو ما طلعتش حد بسرعه يكمل الاجابه بنلغي لكم المشكله، احنا مسافرين. اخ من الاخوه بتوعنا قال لي ايه قال لي انا جاهز، قلت له اكيد، قال لي اتفضل يلا، وايه هو نشيط خرج عمل مقدمه يعني صراحه خلى لجنة التحكيم كلها انتبهوا جدا، يعني مقدمة رائعة يعني. وبعدين بدأ في الإجابة، كان السؤال الحكمة من خروج المحرم مع المرأة في السفر، سؤال سهل يعني، فأخونا راح مسك بقى الميكروفون وقال مقدمة وأما عن الحكمة والفائدة من خروج المحرم مع المرأة في السفر أن يحمل لها الحقائب. فرد على الرجل قال له شيال يعني شغلته شيال ما فيش حاجة تانية. رحت لحقت قلت له تعال تفضحنا والله يوم أيامها والله فعلا نجحنا سبحان الله، بس في أسئلة تانية الله المستعان. فبتحصل حاجات جميلة مع الطرائف يعني. يلا
وإن زوجها إلها، فالمقصود لو هنا في محرم أخ لها فوزوجها إلها تطلع
فريضة خلاص، هي الاستطاعة عندها مستوفاة، عندها فلوس وعندها صحة وعندها محرم، لا دي أمور تانية بقى، احنا هنقول لها بقى بص للمفاسد والمصالح والكلام ده، ويعني هندخل في موضوع تاني خدت بالك، لكن أنا قصدت هنا لا طاعة لمخلوق هنا في معصية الخالق، لأن دي فريضة زي بالضبط لو قال لها ما تصليش ينفع ما تصليش الفريضة؟ ما ينفعش. لو قال لها ما تتحجبيش حتى ولو الحجاب اللي هو الايه مع الوجه والكفين، تقول له ايه؟ تقول له حاضر وتتبرج وتمشي عريانة؟ لا طبعا. وفي فروض ربنا فرضها، في فروض ربنا فرضها عز وجل. نعم.
وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد.
حاصل في المسألة هذه يا إخوة إن أفعال العباد هي التي بها يصير العباد عصاة أو مطيعين، يعني يقال فلان هذا مطيع وفلان هذا عاصي من خلال إيه؟ من خلال الأفعال. الأفعال هذه ما مخلوقة من خلق الله ولا لا؟ نعم مخلوقة من خلق الله تبارك وتعالى، بل لا خالق لها إلا الله. فالله تفرد بهذه المخلوقات كلها، حتى الطاعات والمعاصي. نعم حتى الطاعات والمعاصي. إذن فعل العبد فعل له حقيقة، لكنه مخلوق من خلق من خلق الله. نعم.